الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد إلى المسائل، تبقى من قراءتنا في باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد مسائل، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ما حكم اعتياد التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته والسلام عليه، وما فضله على قبور الناس، وما الدليل على ذلك؟ ما حكم التردد على قبره واعتياد ذلك، سواء كل سنة أو كل شهر أو كل فرض صلاة، إذا كان في يوم زار المدينة ورجع تردد عليه، كل ما ينزل يصلي صلاة من الفندق يسلم على النبي ويرجع الفندق بعد الصلاة، لا يجوز. ما الدليل على أنه لا يجوز التردد على قبره واعتياد ذلك، سواء كان كل سنة كل شهر واعتياد ذلك؟ أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء كان مقيد بالسنة والشهر، فإنه نهى عن ذلك. ما العلة أو ما السبب في النهي؟ نعم، حماية المصطفى جناب التوحيد، لأنه لو تردد أفضى ذلك إلى الغلو وإلى الشرك وإلى دعوته، والاعتقاد الناس أنه يدعى من دون الله وأنه ما ترد على قبره دون غيره إلا أن له منزلة في قبول الشفاعة عند الله، فهذا خطأ الذي يصنعونه الآن زوار المدينة الله يهديهم. يجلس بجانب الفندق، بجانب المسجد النبوي في فندق، كل فرض صلاة يسلم على النبي، يجعلها في صلاة عصر، ويتردد في اليوم الذي سكن فيه عدة مرات، وهذا لم يرد عن سكان المدينة من أئمة الدين، أبي بكر وعمر، وكان خير لفعلوه، هم ساكنون في المدينة، ما يعرفون قبر النبي، ما يأتون والله إليه كل أسبوع، يقول لا نكون جفاة، على الأقل كل أسبوع نزور النبي بعد ما فاته، هذا نحن أصحابه، ونحن ما عرف عن واحد من أكابر الصحابة اعتياد ذلك، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا عائشة، ولا قل عائشة ساكنة، مع أنها ما تقول أني أنوي الزيارة وأنا ساكنة بالبيت اللي قد دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه كصفية ومسلمة وميمونة، ما ثبت عنهم أحد أن أحدا اعتاد كثرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما في ذلك من الأثر إلا ابن عمر اجتهد رضي الله عنه، ما وافقه الصحابة كلهم ما وافقوه، اجتهد، كان إذا جاء من سفر يمر بقبر النبي يقول السلام على رسول الله على بكر عمر. قال عبيد الله راوي الحديث ولم يفعل ذلك سوى ابن عمر، وابن عمر كان يفعل أشياء، يغسل داخل عينيه الله يرضى عنه حتى عمي، وفي الغسل الجنابة يغسل داخل سرته، وفي الوضوء أحيانا يغسل رجله 7 مرات. ما تابعوه الصحابة على هذا الذي انفرد به، ما تابعوه على هذا لأنهم لم يجدوا في ذلك سنة رضوان الله عليهم. طيب الثاني، ما فضل قبر النبي على غيره في الزيارة؟ ما فضله؟ لأن قرأت قبل قليل في شرح لبعض العلماء يقول جنس يعني قبر النبي أفضل من قبور غيره، أفضل إيه؟ طيب نقول وش يترتب على هذا؟ يعني الجواب أمريكي، إيش فضل قبر النبي على فضل غيره؟ لابد إن قلت لي أفضل قبور قبر النبي، نفس القبر نفس القبر أفضل قبور، أن تذكر لي الدليل وتذكر لي ما الذي يترتب عليه إذا قلنا هو أفضل قبور، إيش نفعل يعني؟ يعني المحيط بقبر النبي اللي هو التجويف القبر هذا أفضل قبور، فإيش ترتب على هذا وما الدليل؟ لا دليل على تفضيل قبر النبي على غيره. أحسنت. طيب الذي يعتقد فضل قبر النبي على فضل غيره وش تراه سيفعل؟ يخص بكثرة زيارة، يقول أفضل. وهل الصحابة فعلوا؟ إذن ما فيه فضيلة. طيب ما حكمة التشريع أنه لم يجعل فضيلة لقبر النبي على غيره، يصير له ميزة والناس يزوروه كل شوي لأنه أفضل وأن من زاره غفر له؟ ليش ما فعل الشارع هذا؟ ها؟ سد الشارع ذريعة الشرك، لو جعل له فضل وميزة صار الناس ترددون عليه، جهالة ومش يقولون ما تردد اللي يدعوه، فحين يقع الناس بالشرك فسكت الشارع عن إيش؟ من أي مزية؟ حكيم سبحانه عليم لا إله إلا هو. طيب فإذا قال لك لا أقول أفضل بالعقل يا أخي، يعني قل له الدين بالعقل، كيف يعني بالعقل؟ يعني قال أبو من هم؟ علي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. التفضيل لا يكون بالعقل، يكون بالأدلة. ما أهلك الآن الجماعات والانحرافات ترونها إلا فهموا الدين بالعقل، ما رجعوا للنصوص. وأمر التعبد أمر غيبي لا يمكن معرفته أو معرفة رضا الله عن العمل إلا بدليل. هل تستطيع تتكهن بذهنك أن الله راضي عن هذا العمل وأن هذا أفضل من هذا؟ هكذا حدث ما يمكن، ما لك إلا طريق النصوص، ما لك نص أسكت. كما قال ابن قدامة وغيره في لمعة الاعتقاد، أو أظن ذكر هذا الاعتقاد، قف حيث وقف القوم من كبار الصحابة وعلماءهم، فإنهم عن علم وقفوا. ها؟ أي عمر بن عبد العزيز، إنهم عن علم وقفوا. ما وقف أبو بكر وعمر يذهب زيارة أصحابه، أبو بكر لأنه كان خليفة يأخذ الزوجة إلى بنته ويزوره وزوجه ويتركون قبر النبي ما يخصوه بالزيارات دون غيره. ما وقفوا عن الزيارة تخصيصه والتردد عليه إلا عن علم وقفوا، ما يورثوا فضيلة. اجتهد ابن عمر، قال عبيد الله لم يفعل ذلك إلا ابن عمر، إذا جاء من سفر سلم على النبي، ما وافق واحد من كبار الصحابة. عمر عن علم وقف، ما نلوم عمر، يقول ايش الجفاء هذا، سبحان الله رجل فاضل عبقري صاحب سنة وقوة في الحق يموت عمر ويعيش في زمن أبي بكر من قبل ذلك ويحكم سنين أو يبقى سنين وما يخص قبر النبي في زيارة ويتردد عليه، إيش هذا؟ أليس جفاء؟ نقول الجفاء في العلم الموروث عن رسول رب الأرض والسماء يعرف بإيش؟ بدليل، بدليل نعرف الجفاء. كما قالوا العلماء الوصل الصلة بالله باعتياد نافلة كقيام الليل قطع الصلة بالله بعد وصل، يعني معتاد يصلي قيام الليل، معتاد يحضر دروس علم، معتاد 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 قطع، قال هذا جفاء. إذا اعتاد الرجل على عمل صالح يثبته لا يعني يجفو، ليش؟ بدليل. ورجد بن عبد الله بن عامر ندم لما كان معتاد على عبادة ختم القرآن كل 3 أيام وكبر في السن، ندم قال ليتني أخذت بالرخصة. فدل أن الإنسان إذا كان معتاد على عبادة يعني لا يقطعها من غير موجب، يستمر. خير الأعمال أدومها وإن قل، لأن يعني عرفنا بالدليل. لكن ما الدليل أن ترك تردد على قبر النبي جفاء؟ يعني إذا ما تردد والله عند هذا الرجل جافي من أصحاب محمد، نعوذ بالله، كلهم عدول، أنهم لم يرثوا تفضيلا، لذلك لم يعرف لأبي بكر كثرة زيارة لقبر النبي، هو بجانبه ما عرف. قال الراوي عبد الله بن عمر ما عرفنا إلا عن عبد الله بن عمر فقط، اجتهد عند السفر يسلم فقط، مو كل يوم أيضا بن عمر إذا جاء من سفر سلم وحسب. إذا لا دليل على تفضيل قبر النبي على غيره، وهذا من حكمة التشريع، لأنه لو صار له فضلية وتجمهر الناس ظن به الشيء الذي كان ينكره وهو أن له شفاعة عند الله، فقطعت الشريعة الذريعة فلم تذكر فضلا، سكتت ما ذكرت فضلا خاص. إذن ما الفضل في زيارة قبر النبي أو ما أثره في العبادة؟ زور القبور فإن تذكر الآخرة، فما قال إلا قبري فمن زاره غفر له، كان ممكن يستثني فنعرف أنه أفضل من غيره، ما استثنى، جاء أجمل حتى قبره في ضمن القبور. ذكر الآخرة، مر بقبر النبي ذكر الآخرة، أبو بكر عمر ذكر الآخرة، أما تقول أزور حتى الله يغفر لي لأن زيارة قبر النبي وحبيبه إلى آخر ما يقول المتصوف أو أتباعهم، على ما ورد دليل عليه. ودليل معنى الكتاب والسنة إجماع سلف إلى آخره. فلو كان خير لسبقونا إليه. أما التمسك الوحيد وممسك الفريد في هذا الباب ابن عمر، أنه كان إذا جاء من سفر سلم، وقلنا أن ابن عمر لم يتابع على ذلك، أبو بكر وعمر يأتون وهم كبار الصحابة ولم يفعلوا، وهل كل فعل فعله الصحابي نفعله؟ الأصل نفعل كل فعل فعله الصحابي إذا لم يخالف بنص، إلا أن ينفرد الصحابي بفعل يقوم المقتضي على سبق أكابر الصحابة له لو كان حقا، لكن لو رأى أن هذين الأكابر يهجرون هذا العمل وهو عمل مظنون أنه فاضل ينفع صاحبه أو يتعدى نفعه أو قام المقتضي عندهم لفعله ثم ما يفعله إلا واحد ولا يتابعه أحد على ذلك، كفعل عمران بريدة لما وضع إيش نبتة في قبره، هل نضع الآن نبات؟ نقول الصحابي وضع نبتة في قبره، نضع، هجر الصحابة هذا العمل، ما أحد وضع نبتة في قبره، سيما والنبي وضع النبتة على قبر دينك الرجلين شقة إيش الجريدة نصفين، قال أوحي إلي أنهما يخففان عنهما أو يشفعان، أن بشفاعتي يخفف عنهما، إذن خاص به. هل أنت أوحي إليك؟ إذن خاص. إذن اجتهد بريدة وضع نبته نتابعه هو صحابي؟ لا، ما فعلوا هذا؟ أكابر الصحابة وضع نبت في قبورهم ما نتابعه ونتابع عمر في غسل داخل عينه؟ اللهم ارضى عنه اجتهد. إذن لابد أن تكون دقيقا في متابعة الصحابة. صحابي قال قول خالفه صحابي آخر، لا يكون هذا قوله أولى من هذا، تتبع النص والأقرب للدليل. أحدهم مثبت والآخر نافي، تأخذ بقول المثبت لأنه انتقل عن الأصل كالتفطير بالحجامة. ثالث، صحابي خالف أبو بكر أو عمر في الفقه، اقتدوا بالذين بعد أبو بكر عمر، تقدم قول أبو بكر عمر عن من دونهم. صحابي خالف ابن عباس التفسير، تأخذ بقول ابن عباس لأنه مفسر، النبي دعا له ماذا قال؟ اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. صحابي فعل فعل هجره أكابر الصحابة ولا يعرف له أصل، ولو كان خير سبقوه أو فعلوا مثله كوضع الجريد في القبر، كبريدة ما فعل، كغسل ابن عمر داخل عيني ما نتابعه، نقول اجتهد رضي الله تعالى عنه. إذن لابد أن تكون دقيقا في متابعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. صحابي أعرابي ليس من العلماء لا يتابع، لأن المقصود باتباع الصحابة من كان من أهل العلم منهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم، قال صحابي قول شهر ما خالفه أحد ولم يأتي في الشريعة مقتضى يدل على خطأه. نعم، فالأصل اتباع ذلك الصحابي رضوان الله عليهم، وليس منه غسل ابن عمر داخل عينيه، فإنه ثبت عن أكثر من صحابي أن النبي غسل وجهه، ما قال دخل عينيه غسله. فلما فعل ذلك ابن عمر هذا انفراد، تابع أحد من الصحابة ما تابعه، قرينة تدل على أنه مجتهد، اجتهد اجتهاد لا يتابع عليه، مع النبي قال لا تغسل، ما قال لا تغسل داخل عيونكم، لكن عرفناه من كثرة من نقل وضوء النبي ولم يقل أنه دخل غسل داخل عينيه، وهذا وضوء شرط صحة الطهارة، فالمستحب لابد أن ينقل ويشتهر، تقوم الدواعي لنقله وشهرته، ولم ينقل عن النبي ولم يفعله كابر الصحابة، فلا نغسل داخل أعيننا. نغسل داخل العين مش معناها، مو معناها تأخذ ماء كذا، معناها تدخل إصبعك على السواد كأنك تكحلها، أي تدلكها، ذلك عمي ابن عمر رضي الله عنه، ولم يتابع على هذا، فعرفنا أن فعله مرجوح رضي الله تعالى عن. طيب، ما هو فضل الصلاة على النبي عند قبره والصلاة على النبي في مكان السكن وفي البلد، أيهما أفضل؟ أذهب أشد الرحل إلى قبر النبي لأصلي عليه عند قبره، أم أصلي عليه هنا وأنا مكاني؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل أبو ويس؟ أي لا فرق، كان الرجل مار وبالذكر الآخرة وجد القبر، قال السلام عليك يا رسول الله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، صلى عليه من بلده، إن لله ملائكة سيهين، على أنه الأول بدعة، وهو أن يشد الرحال ليصلي عليه عند قبره بدعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر قال مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فلا يحل الإنسان يسافر لكي يسلم على النبي ويصلي عليه. فقال وصلوا عليه حيث كنتم، ما قال اقتربوا من قبري وصلوا عليه، دعاهم إلى هذا، حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ما قال سافروا إلي وصلوا عند قبري هذا خير لكم، ما فضل هذا، كان ممكن يقول فلماذا لم يقل الشارع حكيم يقطع كل ذريعة للشرك؟ لو قال سافروا إلى قبري لتصلوا علي صار غلو. الشريعة تنهى عن الغلو، تأمر به ما يمكن، تقطع الشريعة كل ذريعة للشرك. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، خرجه أبو داود. وكذلك قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ما قال أسمع السلام أسمع الصلاة، فقد تكون الصلاة من جنس السلام، تبلغه الملائكة الصلاة والسلام، فلا يحتاج إلى القرب من قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال الثالث، لو أنك رأيت رجل قام يمشي يسعى تتبعه بصرك، يسعى حتى اقترب من قبر النبي ورأيته تمتم بالسلام عليه، ما فيه يعني وقت يسير إلا اندار القبلة وصار يدعو، أخطأ، هو الآن لم يستقبل القبر، بعد ما سلم على النبي دار وجهه على القبلة وصار يدعو، جيت تقول له يا أخي هذا ما ورد، قال إيش ما ورد؟ الدعاء في أي مكان في الأرض، إيش يعني ما ورد؟ وأنكر عليك إنكارك عليه، صبر، ليش خطأ؟ الدعاء يقول لك في أي مكان في الأرض إن شاء الله مستجاب، أنا ودي أدعو عند قبر النبي، وإيش الإشكال في هذا؟ تقصير؟ اختيار هذا المكان دون غيره، نعم ترجيح من غير مرجح، قال ابن تيمية والترجيح من غير مرجح ممتنع، لا يمكن أعمال المكلفين في أصلها وتحركاتهم منزهة عن العبث، ما يترك المسجد النبوي يذهب هنا ويذهب هنا ثم يترك هذا كله ويذهب للقبر ويدعو عنده إلا اختاره، الاختيار يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى الدعاء عند قبر النبي مستجاب، هل يوجد دليل؟ قال مالك الدعاء عند قبر النبي بدعة، قال مالك أكره الوقوف طويلا عند قبر النبي والدعاء لأن ذلك يعني لم يرد، فأنكر مالك ذلك، هو قريب عهد الصحابة مالك لأنه ما وجد عملها المدينة عليه، يجون عند قبر النبي يدعي كما يفعل اليوم جمهور الناس، يعتقد الدعاء مستجاب عند قبر النبي، قل من ينبههم. وأنا ألوم بعض إخواننا المرشدين هناك، يعني ليس من باب الإنكار العلني، من باب أنك تتعاونون معنا يعني تذكروهم، وهل إن شاء الله فيهم طلبة علم، أن يعني إذا شافوا واحد يدعو يكتفي يقول له اتجاه القبلة، ليه ما يعلموا كلام الإمام مالك يقول له يا أخي ليش خصصت المكان هذا بالدعاء، يتفاهم معه يقول هذا قبر النبي أفضل الدعاء مستجاب، قل له ما الدليل، يتفاهمون مع الناس أن الدعاء عند قبر النبي أفضل حتى تختفي هذه البدعة، أما فقط أول ما يشوفه يدعو جهة القبر يضرب على صدره على كتفه ثم يفهم أنه يعني دول حتى إن كان يجاملهم أو خايف من تبعات يقول وهابية خلنا نجاملهم، ويدعو جهة القبلة وهو بنيته في نية أن الدعاء هنا مستجاب، فلا بد يعلم أصل المسألة وهي ما حكم تخصيص قبر النبي بالدعاء، وأن مالك أنكرها، وليس فقط أن يصحح اتجاهه في الدعاء، بل يسأل ما الدليل على تخصيصك بقعة القبر. فإذا رأينا رجل عند الملتزم الكعبة بين حجر الأسود وبين باب الكعبة وضع يديه وصدره وأخذ يدعو بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ماذا نقول له؟ لا بأس، لورود ذلك على ابن عباس، إذن حسب الدليل نمشي، ندعو عند الملتزم لوروده ونرجو الدعاء مستجاب عند الملتزم، لم يرد عند قبر النبي أنكره مالك وما نعرف المخالف لمالك ننكره حسب الدليل. ولذلك ذكر أن الحسن كان لاحظ أن رجل يجد فرجة، حسن أنه رأى رجل يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال لا حدثكم حديثا سمعته من رسول الله اتخذوا قبري عيدا. قلنا أن هذه القصة فيها نظر لكن معناها صحيح. فمن اتخاذ العيد تروح تأتي قبر النبي وتدعو، ليش اتخذت عيد؟ فهذا فيه النظر الذي علمته. لنقرأ المسائل الآن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية براءة.
لأنه يقصد سورة براءة التي جاءت في أول الكتاب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما وجه إيراد المصنف لهذه الآية في باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد؟ لأنه إذا كان حريص على أمته وقد أخبر الله ذلك، فسيمنعهم من كل طريق يؤدي إلى الشرك. فمن ذلك أنه نهى عن بناء على القبور والكتاب عليها وتصيصها، يعني صبغها بالجص وهو اللون الأبيض هذا المعروف الجص، حتى لا يعتقد الناس أن هذه القبور لها ميزة تدعى من دون رب الناس. ونهى عن الصلاة عندها وإليها وعليها، والمسجد يتخذ على القبر أو يدخل القبر في المسجد، كل ذلك داخل في قوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، اللهم صلي عليه، فما قصر. فأكثروا من الصلاة عليه يا عباد الله، أكثروا من الصلاة عليه، وهي دعاؤكم له أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى، فإنه كان حريص عليكم قبل وفاته، خايف أنكم تشركون بعده. يعني شوف الآن هو يحتضر، يعني تخرج روحه، نزل به الموت كما في صحيح البخاري من حديث ابن عائشة ومن وابن عباس. طفق يطرح خميصة أو ثوب على وجهه، فكلما اغتم بها حملها. الآن مو مهتم أنه سيفارق الدنيا أكثر من اهتمامه بأمته. إيش تفعل بعده؟ خايف أنه مشركون، خايف يشركون. تخيل الإنسان الآن ينازع، أنت تخيل بيجيك نزاعك بعد 20 سنة، 30 40، 5 سنة، شهر، الموت يأتي فجأة لنا، تشوف نفسك قلق، تروح دار آخرة، وش سويت في الدنيا، كيف عاملت خلق الله، حقوق الله، حقوق الخلق. المهم منع الملذات بالموت، المهم يأتي البعض قلق عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم نزل به الموت من أعظم ما كان يقلقه أمته من بعده: لا تضل، فيوصيها والموت نازل به. ما فكر في الملذات سيفقدها بالموت، لأنه اختار رفيق الأعلى، خير يبقى في الدنيا وزهرتها ولا يذهب إلى الله بالموت، فاختار قال الرفيق الأعلى، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر، نعم، أو خطبهم فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا، عرف أنه نعي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا ما قلق أن الدنيا ستفوته، كما كان بعض أصحابه معاذ وغيره يقول عند الموت: ترى أنا ما أبكي، لما سمعوه يبكي ظنوه أنه جزع، أنه سيفقد ملذات الدنيا ويدخل القبر ويترك الزوجة والطعام اللذيذ والفراش الوطيد. قال: ترى أنا ما أبكي الآن لغرز الأشجار ولا جري الأنهار، فوتني النزهات وجمال الطبيعة في الدنيا وحلوها وحلاوتها وبهجتها، لا ما أبكي لهذا، ما أبكي إلا لظمأ الهواجر. حياتي معناه أني سأستمر على الصوم أرتقي أكثر في الجنة بالصوم، يريد الحياة للعبادة ما يريد للنزهة. سأبكي بالموت لأنه سيمنعني العبادة، منها ظمأ الهواجر وهو الصوم، ومنها مكابدة الليل بقيام، ومنها دروس العلم، مزاحمة العلماء بالركب عبادة عظيمة. فبموتي سأفقد حضور الدروس والزيادة الخير وارتفاع في الجنة، بموتي سأفقد إيش؟ قيام الليل، بموتي سأفقد صيام النهار. المولع بالدنيا لا يقول هذا، يخاف أنه يعني كما قال أبو حازم لما سئل ما باله نكره الموت، قال لأنكم خربتم أخراكم إيش؟ ها؟ عمرتم دنياكم فتكرهون تخرجون من العمار إلى الدمار. غفلة، تحسون ما عندكم شيء في الآخر، أنكم واصلتم المتع والشهوات حتى فقرت الآخرة عن العمل فتكرهون تخرجون من العمار إلى الدمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة خايف من ربه وأنه يؤدي الرسالة ما بقيت روحه، وأعظم شيء في رسالة التوحيد، فذكر ما يمنع من الشرك ويسد الذريعة إليه وهو اتخاذ قبره مسجد، فحذر ولعن ووبخ من فعل ذلك، فقال اعلموا يعني يا أمتي سبب لعن اليهود والنصارى فلا تقتدوا بهم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، اللهم صل عليها. فهنا تعلم معنى قول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز اللهم صل عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ومن رأفته وحرصه أنه منعنا كل طريق يؤدي إلى الشرك، كالحلف بغير الله، كقول ما شاء الله وشئت، كقول لولا فلان لكان كذا، كل ذلك علمنا إياه حتى لا نشرك أو يكون ذلك ذريعة للشرك الأكبر فنهلك بالخلود في النار حرمان الجنة. نعم، الثانية.
قال رحمه الله: الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
نعم، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. حمى إيش؟ أي نعم، حمى التوحيد، فسد كل ذريعة يمكن أن يضاد بها التوحيد، يعني يقع الرجل في الشرك. فمن ذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تعتادوا تكثروا من زيارتي أو تعتادوا ذلك، لأن ذلك سيؤدي الغلو في قبري، ستعبدوني من دون الله، لا تفعلوا، لا تفعلوا ذلك. حماية المصطفى جناب التوحيد، فكان من ذلك أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، استنبط أن القبر لا يصلى فيه، قال صلوا في بيوتكم، اجعلوا شيء من صلاتكم في بيوتكم، لا اجعلوا قبور، معناها القبر لا يصلى فيه، فإذا صلى الرجل في القبر أو بجانبه كان ذلك ذريعة لعبادة صاحبه. نعم، ثاني.
قال: الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته،
وهذا مذكور في الآية. نعم.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
الله أكبر، والله هذا يا أخوان لو قال الرجل المنصف ما صنف في الإسلام مثل هذا الكتاب في بابه توحيد الإلهية والتحذير مما يضاد الشرك، والله ما أبعد النجاة. انظر الاستنباط وبديع وقوة الفهم التي تكاد تسامت مثل الإمام البخاري. الثالثة ذكر، نعم نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص. نعم، نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. كيف؟ الآن القاعدة ذكرها في القبور ما هي؟ تذكير الآخرة. طيب، لو إنسان قال أنا بزور قبر النبي لأني أعتقد أن قبر النبي فيه بركة لمن زاره فدعا عنده استجيب له، أو أن الله يرضى عن من خص قبره بالزيارة أكثر من غيره، سيؤدي ذلك إلى نية خاصة عند زيارته غير النية العامة. النية العامة وش هي؟ تذكر الآخرة. فلما يكون هناك فضيلة يعتقدها من غير دليل سيؤدي ذلك أولا لاعتقاده في المرة الواحدة أن قبره أفضل الدعاء عنده مستجاب، وأن الله يرضى عن عملي أكثر من غيره في ما يتعلق بزيارة القبور، أن يؤول عمل هذا إلى الكثرة، لأن الرجل دائما سابق الأفضلية. الإنسان إذا شعر بفضل الاعتكاف تجده ما يترك السنة، كل سنة يعتكف يعتكف يعتكف، المشاعر بفضله وتزكيته لقلبه إلى آخره ونفعه لنفسه واستجابة الدعاء فيه في الحرم. المهم، فمن اعتقد أن في قبر النبي فضل خاص سيكثر من الزيارة، فالنبي ما ذكر فيه الفضل الخاص، قطع الذريعة بل نهى عن ذلك، قال لا تتخذوا قبري عيد تعتادون المذهب والمجيء إليه مرة بعد مرة، لا تفعلوا. نهاهم سدا ليش؟ ذريعة الشرك، وحماية ايش؟ للتوحيد. فلذلك بوب الشيخ محمد الوهاب باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. اي نعم، اقرأ. مع ان زيارته في حياته من افضل القرب، يعني لما انت لو كنت في حي في زمن النبي قبل 400 سنة كنت حي مثلا، هذا باب النبي، هذا مسجده، هذا إذا حرصت على زيارته أفضل ولا زيارة غيره؟ زيارته من أفضل القرب. ليش؟ لأنك إذا زرت النبي وجلست معه في عشاء أو تحدث معك ما يتكلم به حديث، لو تكلم بشيء مباح على الأقل تستنبط منه أن هذا الكلام مباح. نعم، لو قال لك أذكر الله بكذا صار مستحب، فإذا فهمت الاستحباب ستفعل وجه الاستحباب، على وجه الوجوب تفعل وجه الوجوب، حديث كل جلستك معه. فزيارته حري من أفضل القرب، لكن ما دل على زيارته بعد موته خشية الشرك، ما قال أكثر من زيارة قبره. نعم،
قال الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة،
ولا تؤخذ من قولي لا تجعل قبري عيدا. طيب، إذا شفت إنسان وانت في المسجد النبوي، شفت إنسان في ثلاث صلوات اقترب وقف أمام الحجرة، السلام عليك أيها النبي، لأنك كنت حريص تصلي في الصف الأول، وهنا خطأ يقع في المسجد النبوي، البعض يصمم على البقاء في الروضة ويحجزها ويترك الصف الأول، هذا عمل طيب؟ خطأ، لأن الصف الأول أفضل من الروضة. أيه، بل الاعتكاف في الروضة لم يعرف له دليل، بعض الناس يقعد واقف أول ما يفضل مكان يقفز ويقعد في الروضة، وش تسوي أعمالك؟ وش الأعمال في الروضة أصلا؟ وش الأعمال الواردة في الروضة؟ اعتكاف ما ورد، يقعد يا أخي، قوم خلي لغيرك مجال، يقعد ما يقوم، يعتقد أن الاعتكاف في الروضة أفضل، ولا دليل على الاعتكاف في الروضة، ما في دليل. طيب، يدعو، يجيب معاه دفتر في دعاء الروضة ويمسك 100 صفحة طويل ساعتين حتى يخلصها، يقول لي يا أخي نصلي يعني ما خلصت. المهم لم يرد دعاء خاص في الروضة، لم يرد اعتكاف، لم يرد أن ختم القرآن أفضل فيه، لم يرد عبادة خاصة فيه، نفاها كلها الألباني بتتبع الأثار، قال ولا عبادة تخص بها الروضة، لا اعتكاف لا دعاء إلى آخره. غير أني صارت لي جرأة أن أقول في عبادة واحدة أخذا من أثر في صحيح البخاري عن سلم الأكوع أنه كان يصلي عند الاستوانة ركعتين. قال ابن حجر ورثنا عن مشايخنا، وليس كل شيء يحتاج إلى إسناد كما قال الزهري أو غيره، فحدود رمي الجمرات عرفناها بتوارث الناس خاصة الثقات من المشايخ والعلماء أن هذا مرمى الجمرات في هذا، ما احتجنا إلى السند، حدثنا أخبرنا أن المرمى طوله وعرضه الذي يرمى فيه الجمرات في الحج. كذلك الحافظ بن حجر فتح الباري قال ورثنا عن مشايخنا أن الاسطوان اللي كان يصلي عندها سم الأقع ويرفع ذلك النبي ويقول كان يصلي ركعتين كان في الروضة، فإذا كان ذلك كذلك فلا أقل من ركعتين، ويمشي الإنسان لا اعتكاف ولا ختم قرآن ولا منازع للناس ولا ترك للصلاة في الصف الأول والقعود فيها واعتقد أن هذا أفضل، كل ذلك جهل. بل أن بعضهم فيه ذريعة عندنا للشرك، من أي جهة؟ من جهة اعتقاد أن الروضة تابعة لساحة القبر أو قريب من القبر، فيكثر من الدعاء أني بجنب النبي، لذلك لما انتشر عن أحد أو نشر في محاضرة كنت مررت بجانب أحد المساجد بأبها فسمعت أحد الوعاظ يقول في محاضرة وصلي بالروضة ركعتين بجوار الشفيع المشفع أو كما قال. المهم لقيته فقلت له إن الروضة ما اكتسبت الشرف بأداء العبادة لأنها بجانبها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الله يختار، يخلق ما شاء ويختار، فهذا الفضل عائد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها روضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم تكتسب فضل لأنها بجوار قبر النبي. فأنت نبهت الناس إلى غلو في النبي وانت يعني ما شعرت، فكان ينبغي ذكر الحديث والاقتصار عليه، روضة من رياض الجنة، لا يقال لأن الروضة بجانب قبر النبي، فيلتفت الناس حينئذ لهذا المعنى، فإذا صار يدعو الواحد منهم يقول إن شاء الله دعاء مستجاب لأني جنب النبي الآن. طيب اقرأ.
قال السادسة حثه على النافلة في البيت،
هذا مأخوذ من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا المعنى كثير منا قد يحدث له غفلة فيه، يعني كثير من الناس يجدوا يصلي نافلة العشاء نافلة الفجر أو نافلة المغرب وخاصة المغرب يصليها في المسجد، وقد حث النبي على فعل بعض النوافل وين؟ في المنزل حتى يحيى البيت بالذكر والصلاة، فقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيؤخذ من ذلك أن القبر لا يصلى فيه. وجاء عند الطبراني نهى عن الصلاة صلى الله عليه وسلم بين القبور، ونهى عمر رجل يصلي وهو أنس بجانب القبر فقال قبر، فأمره أن يبتعد عنه عند الصلاة، لأن القبور لا يصلى عندها ولا إليها ولا عليها ولا مسجد بني فيه قبر أو على قبر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم. ويستحب حينئذ الإكثار من الصلاة في المسجد. لو قال قائل أنا ودي أصلي بعض الإيش بعض الفرائض في البيت حتى يبدأوا العيال الصغار يقتدوا فيه والزوجة تقتدي فيه ونصلي مع بعض في البيت حتى أحيي صلاة الفريضة في البيت بعض صلواتي، أختار لهم فقط المغرب والعصر والباقي في المسجد ما أضيع وقت. لكن قال أصلي بعض الصلوات في البيت أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يقول بصلي في البيت، النبي قال صلوا فيها يعني، فهل يؤخذ بقوله هذا؟ ها؟ الآن قد جاء في الحديث كما ذكر أخوكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة ارجعوا فصلوا، حديث البخاري، ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة، ما قال خير إلا المكتوبة إلا إذا كان يبي يعلم أو يبي يعني نشط أهله على هذا، ما قال. ثم أن النبي وهو النبي هل ترك مرة الصلاة وصلى مع زواجه في البيت؟ إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فإذا يحمل هذا على النوافل، يحمل على النوافل لا يحمل على الفرائض. متى من الصور التي يصلي فيها الرجل الفريضة في المنزل يكون أعلى للمؤذن، نزل المطر فبدل المؤذن ما قال حي على الصلاة كما أمر ابن عباس كما في صحيح البخاري المؤذن يقول صلوا في رحالكم، فحتى لا يبتل الناس يجون المسجد يصلون في البيوت، يصلون في البيوت. طيب من جاء منهم المسجد وهو مبتل يجمع، فيجوز له اثنين، إلا جاء يصلي جمع ولا قعد في البيت لا حرج عليه، هذا إذا نزل المطر. نزل المطر توقف فتح الباب وجد سيول حول الباب، هل يغوص برجليه وتقطع نعاله؟ هذا معذور لأنه مشقة تجلب التيسير. سبحان الله العظيم، الله رفع عنا الآثار. البعض يسمع العزيمة ولا يسمع الرخصة، يسمع صلاة الجماعة والنبي بيحرق البيوت إلى آخره، وما توازن معه الفقيه وذكر له الرخص، وش بيصير؟ سيارة جديدة 120 إلى آخره، ومعتاد يروح فيها المسجد، جاسي بين عينيه عذاب. إيه خلاص يخوض، يقول توكل على الله، يخوض ويسبح بالسيارة، تخرب السيارة، يقول جماعة جماعة. طيب فيه رخص، إن الله يحب إيش؟ أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى. فلا بد الفقيه أن يذكر للناس العزائم والرخص حتى يستمروا في التعبد. نعم.
قال السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
هذا متقرر، يؤخذ من قولي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوك القبور، فإن القبور يعني لا يصلى فيها، من هي عن الصلاة فيها؟ قوله إن لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبورا بين المساجد. نعم. الثامنة
تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
أي نعم. إذن هذه الكلمة من الشيخ فيها رد على بعض الأفاضل قرأت له أن القرب من النبي والصلاة يعني عليه، وهذا لعله خصه عند دخول المسجد، عند دخول المسجد يقول السلام على رسول الله افتح لنا باب رحمتك، قال: فالقرب من النبي عند زيارته والسلام والصلاة عليه أقرب للمودة والصفا من يعني الجفا من البعد والسلام عليه من بعيد. فهنا الشيخ عبد الوهاب يقول رحمة الله عليه: ما سمعت. ماذا قال؟ قال أنه تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة ليتهمه من أراد القرب. إذن ما في مزية في القرب، ما في مزية إيش في القرب. يعني حول الناس أن في مزية في القرب دون القبور غيرها فقد يفهم شيء آخر. نعم. أي قال تبلغني، أنا ما لدي داعي القرب. أي نعم.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
أذان، بعد الأذان نكمل إن شاء الله، نكمل فقط المسألة، ننتقل الاقتضاء سريعا.
قال رحمه الله: المسألة التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته عليه. العمل المذكور السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. أما سائر الأعمال على ما ذكر في هذا نحتاج فيه إلى دليل. أظن فيه حديث فيه ابن أبي رواد، يعني إسناد فيه ضعف، أنها تعرض عليه أعمال الأمة، لكن أظنه ما يصح إسناده. فالذي يعرض عليه ما ورد إن لله ملائكة سياحين يبلغون عمد السلام، وقال في الصلاة صلوا عليه حيث إيش كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أو حيث ما كنتم. نعم. وبهذا ينتهي الدرس باب ما جاء في حماية المصطفى جامع التوحيد لنشر الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد إلى المسائل، تبقى من قراءتنا في باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد مسائل. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ما حكم اعتياد التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته والسلام عليه، وما فضله على قبور الناس، وما الدليل على ذلك، ما حكم التردد على قبره واعتياد ذلك، سواء كل سنة أو كل شهر أو كل فرض صلاة إذا كان في يوم زار المدينة ورجع تردد عليه، كل ما ينزل يصلي صلاة من الفندق يسلم على النبي ويرجع الفندق بعد الصلاة لا يجوز. ما الدليل على أنه لا يجوز التردد على قبره واعتياد ذلك، سواء كان كل سنة كل شهر واعتياد ذلك؟ أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء كان مقيد بالسنة والشهر، فإنه نهى عن ذلك. ما العلة أو ما السبب في النهي؟ نعم، حماية المصطفى جناب التوحيد، لأنه لو تردد أفضى ذلك إلى الغلو وإلى الشرك وإلى دعوته، والاعتقاد الناس أنه يدعى من دون الله وأنه ما ترد على قبره دون غيره إلا أن له منزلة في قبول الشفاعة عند الله. فهذا خطأ الذي يصنعونه الآن زوار المدينة الله يهديهم، يجلس بجانب الفندق بجانب المسجد النبوي في فندق، كل فرض صلاة يسلم على النبي يجعلها في صلاة عصر، ويتردد في اليوم الذي سكن فيه عدة مرات، وهذا لم يرد عن سكان المدينة من أئمة الدين أبي بكر وعمر، وكان خير لفعلوه، هم ساكنون في المدينة ما يعرفون قبر النبي، ما يأتون والله إليه كل أسبوع، يقول لا نكون جفعت على الأقل كل أسبوع نزور النبي بعد ما فاته، هذا نحن أصحابه، ونحن ما عرف عن واحد من أكابر الصحابة اعتياد ذلك، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا عائشة، ولا قل عائشة ساكنة، مع أنها ما تقول أني أنوي الزيارة وأنا ساكنة بالبيت الذي قد دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه كصفية ومسلمة وميمونة ما ثبت عنهم أحد أن أحدا اعتاد كثرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما في ذلك من الأثر إلا ابن عمر اجتهد رضي الله عنه، ما وافقه الصحابة كلهم، ما وافقوه، اجتهد، كان إذا جاء من سفر يمر بقبر النبي يقول السلام على رسول الله على بكر عمر، قال عبيد الله راوي الحديث ولم يفعل ذلك سوى ابن عمر، وابن عمر كان يفعل أشياء، يغسل داخل عينيه الله يرضى عنه حتى عمي، وفي الغسل الجنابة يغسل داخل سرته، وفي الوضوء أحيانا يغسل رجله 7 مرات، ما تابعوه الصحابة على هذا الذي انفرد به، ما تابعوه على هذا لأنهم لم يجدوا في ذلك سنة رضوان الله عليهم. طيب الثاني، ما فضل قبر النبي على غيره في الزيارة؟ ما فضله؟ لأن قرأت قبل قليل في شرح لبعض العلماء يقول جنس يعني قبر النبي أفضل من قبور غيره، أفضل إيه؟ طيب نقول شيء وش يترتب على هذا؟ يعني الجواب أمريكي، إيش فضل قبر النبي على فضل غيره؟ لابد إن إذا قلت لي أفضل قبور قبر النبي، نفس القبر أفضل قبور، أن تذكر لي الدليل وتذكر لي ما الذي يترتب عليه إذا قلنا هو أفضل قبور، إيش نفعل يعني؟ يعني المحيط بقبر النبي اللي هو التجويف القبر هذا أفضل القبور، فإيش ترتب على هذا وما الدليل؟ لا دليل على تفضيل قبر النبي على غيره. أحسنت. طيب الذي يعتقد فضل قبر النبي على فضل غيره وش تراه سيفعل؟ يخص بكثرة زيارة، يقول أفضل. وهل الصحابة فعلوا؟ إذن ما فيه فضيلة. طيب ما حكمة التشريع أنه لم يجعل فضيلة لقبر النبي على غيره، يصير له ميزة والناس يزوروه كل شوي لأنه أفضل، وأن من زاره غفر له؟ ليش ما فعل الشارع هذا؟ ها؟ سد الشارع ذريعة الشرك. لو جعل له فضل وميزة صار الناس ترددون عليه، جهالة ومش يقولون، ما تردد اللي يدعوه، فحينئذ يقع الناس في الشرك. فسكت الشارع عن إيش؟ من أي مزية؟ حكيم سبحانه، عليم، لا إله إلا هو. طيب فإذا قال لك لا أقول أفضل بالعقل يا أخي، يعني قل له الدين بالعقل، كيف يعني بالعقل؟ يعني قال أبو منهم علي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على بعض الخف أولى من الظاهر. التفضيل لا يكون بالعقل، يكون بالأدلة. وما أهلك الآن الجماعات والانحرافات ترونها إلا فهم الدين بالعقل، ما رجعوا للنصوص. وأمر التعبد أمر غيبي لا يمكن معرفته، أو معرفة رضا الله عن العمل إلا بدليل. هل تستطيع تتكهن بذهنك أن الله راضي عن هذا العمل وأن هذا أفضل من هذا؟ هكذا حدس، ما يمكن. ما لك إلا طريق النصوص، ما لك نص أسكت. كما قال ابن قدامة وغيره في لمعة الاعتقاد، أو أظن ذكر هذا الاعتقاد، قف حيث وقف القوم من كبار الصحابة وعلمائهم، فإنهم عن علم وقفوا. ها؟ أي عمر بن عبد العزيز، إنهم عن علم وقفوا. ما وقف أبو بكر وعمر يذهب زيارة أصحابه، أبو بكر لأنه كان خليفة، يأخذ الزوجة إلى بنته ويزوره وزوجه ويتركون قبر النبي ما يخصوه بالزيارات دون غيره. ما وقفوا عن الزيارة تخصيصه والتردد عليه إلا عن علم وقفوا، ما يورثوا فضيلة. اجتهد ابن عمر، قال عبيد الله لم يفعل ذلك إلا ابن عمر، إذا جاء من سفر سلم على النبي، ما وافق واحد من كبار الصحابة. عمر عن علم وقف، ما نلوم عمر، يقول إيش الجفاء هذا؟ سبحان الله، رجل فاضل عبقري صاحب سنة وقوة في الحق، يموت عمر ويعيش في زمن أبي بكر من قبل ذلك ويحكم سنين أو يبقى سنين وما يخص قبر النبي في زيارة ويتردد عليه، إيش هذا؟ أليس جفاء؟ نقول الجفاء في العلم الموروث عن رسول رب الأرض والسماء يعرف بإيش؟ بدليل. بدليل نعرف الجفاء. كما قالوا العلماء الوصل، الصلة بالله باعتياد نافلة كقيام الليل، قطع الصلة بالله بعد وصل، يعني معتاد يصلي قيام الليل، معتاد يحضر دروس علم، معتاد 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 قطع، قال هذا جفاء. إذا اعتاد الرجل على عمل صالح يثبته، لا يعني يجفو. ليش؟ بدليل. ورجد بن عبد الله بن عمرو ندم لما كان معتاد على عبادة ختم القرآن كل 3 أيام وكبر في السن، ندم قال ليتني أخذت بالرخصة. فدل أن الإنسان إذا كان معتاد على عبادة يعني لا يقطعها من غير موجب، يستمر. خير الأعمال أدومها وإن قل، يعني عرفنا بالدليل. لكن ما الدليل أن ترك تردد على قبر النبي جفاء؟ يعني إذا ما تردد والله عند هذا الرجل جافي من أصحاب محمد، نعوذ بالله، كلهم عدول. أنهم لم يرثوا تفضيلا، لذلك لم يعرف لأبي بكر كثرة زيارة لقبر النبي، هو بجانبه ما عرف. قال الراوي عبد الله بن عمر ما عرفنا إلا عن عبد الله بن عمر فقط، اجتهد عند السفر يسلم فقط، مو كل يوم أيضا بن عمر، إذا جاء من سفر سلم وحسب. إذن لا دليل على تفضيل قبر النبي على غيره، وهذا من حكمة التشريع، لأنه لو صار له فضلية وتجمهر الناس ظن به الشيء الذي كان ينكره وهو أن له شفاعة عند الله، فقطعت الشريعة الذريعة فلم تذكر فضلا، سكتت ما ذكرت فضلا خاص. إذن ما الفضل في زيارة قبر النبي أو ما أثره في العبادة؟ زور القبور، فإن الذكر الآخرة، فما قال إلا قبري فمن زاره غفر له، كان ممكن يستثني فنعرف أنه أفضل من غيره، ما استثنى، جاء أجمل حتى قبره في ضمن القبور، ذكر الآخرة، مر بقبر النبي ذكر الآخرة، أبو بكر عمر ذكر الآخرة، أما تقول أزور حتى الله يغفر لي لأن زيارة قبر النبي وحبيبه إلى آخر ما يقول المتصوف أو أتباعهم، ما ورد دليل عليه، ودليل معنى الكتاب والسنة إجماع سلف إلى آخره. فلو كان خير لسبقونا إليه. أما التمسك الوحيد والممسك الفريد في هذا الباب ابن عمر، أنه كان إذا جاء من سفر سلم، وقلنا أن ابن عمر لم يتابع على ذلك، أبو بكر وعمر يأتون وهم كبار الصحابة ولم يفعلوا، وهل كل فعل فعله الصحابي نفعله؟ الأصل نفعل كل فعل فعله الصحابي إذا لم يخالف بنص، إلا أن ينفرد الصحابي بفعل يقوم المقتضي على سبق أكابر الصحابة له لو كان حقا، لكن لو رأى أن هذين الأكابر يهجرون هذا العمل وهو عمل مظنون أنه فاضل ينفع صاحبه أو يتعدى نفعه أو قام المقتضي عندهم لفعله ثم يفعله إلا واحد ولا يتابعه أحد على ذلك، كفعل عمران بريدة لما وضع إيش نبتة في قبره، هل نضع الآن نبات؟ نقول الصحابي وضع نبتة في قبره، نضع، هجر الصحابة هذا العمل، ما أحد وضع نبتة في قبره، سيما والنبي وضع النبتة على قبر دينك الرجلين شقة إيش الجريدة نصفين، قال أوحي إلي أنهما يخففان عنهما أو يشفعان، النبي شفاعتي يخفف عنهما، إذن خاص به، هل أنت أوحي إليك؟ إذن خاص، إذن اجتهد بريدة وضع نبته، نتابعه هو صحابي؟ لا، ما فعلوا هذا؟ أكابر الصحابة وضع نبت في قبورهم، ما نتابعه ونتابع عمر في غسل داخل عيني، اللهم ارضى عنه، اجتهد. إذن لابد أن تكون دقيقا في متابعة الصحابة، صحابي قال قول خالفه صحابي آخر، لا يكون هذا قوله أولى من هذا، تتبع النص والأقرب للدليل، أحدهم مثبت والآخر نافي، تأخذ بقول المثبت لأنه انتقل عن الأصل كالتفطير بالحجامة، ثالث صحابي خالف أبو بكر أو عمر في الفقه، اقتدوا بالذين بعد أبو بكر عمر، تقدم قول أبو بكر عمر عن من دونهم، صحابي خالف ابن عباس التفسير، تأخذ بقول ابن عباس لأنه مفسر، النبي دعا له ماذا قال؟ اللهم علمه التأويل فقهه في الدين، صحابي فعل فعل هجره أكابر الصحابة ولا يعرف له أصل، ولو كان خير سبقوه أو فعلوا مثله كوضع الجريد في القبر كبريدة ما فعل، كغسل ابن عمر داخل عيني ما نتابعه، نقول اجتهد رضي الله تعالى عنه. إذن لابد أن تكون دقيقا في متابعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صحابي أعرابي ليس من العلماء لا يتابع، لأن المقصود باتباع الصحابة من كان من أهل العلم منهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم، قال صحابي قول شهر ما خالفه أحد ولم يأتي في الشريعة مقتضى يدل على خطأه، نعم، فالأصل اتباع ذلك الصحابي رضوان الله عليهم، وليس منه غسل ابن عمر داخل عينه، فإنه ثبت عن أكثر من صحابي أن النبي غسل وجهه، ما قال دخل عينه غسله، فلما فعل ذلك ابن عمر هذا انفراد، تابع أحد من الصحابة ما تابعه، قرينة تدل على أنه مجتهد، اجتهد اجتهاد لا يتابع عليه، مع النبي قال لا تغسل، ما قال لا تغسل داخل عيونكم، لكن عرفناه من كثرة من نقل وضوء النبي ولم يقل أنه دخل غسل داخل عينيه، وهذا وضوء شرط صحة الطهارة، فالمستحب لابد أن ينقل ويشتهر، تقوم الدواعي لنقله وشهرته، ولم ينقل عن النبي ولم يفعله كابر الصحابة، فلا نغسل داخل أعيننا، نغسل داخل العين مش معناها، مو معناها تأخذ ماء كذا، ما تدخل إصبعك على السواد كأنك تكحلها، أي تدلكها، ذلك عمي ابن عمر رضي الله عنه، ولم يتابع على هذا، فعرفنا أن فعله مرجوح رضي الله تعالى عنه. طيب، ما هو فضل الصلاة على النبي عند قبره والصلاة على النبي في مكان السكن وفي البلد، أيهما أفضل؟ أذهب أشد الرحل إلى قبر النبي لأصلي عليه عند قبره، أم أصلي عليه هنا وأنا مكاني، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل أبو ويس؟ أي لا فرق، كان الرجل مار وبالذكر الآخرة وجد القبر، قال السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى عليه من بلده، إن لله ملائكة سيهين، على أنه الأول بدعة، وهو أن يشد الرحال ليصلي عليه عند قبره، بدعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر قال مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فلا يحل الإنسان يسافر لكي يسلم على النبي ويصلي عليه، فقال وصلوا علي حيث كنتم، ما قال اقتربوا من قبري وصلوا علي، دعاهم إلى هذا، حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ما قال سافروا إلي وصلوا عند قبري هذا خير لكم، ما فضل هذا، كان ممكن يقول، فلماذا لم يقل؟ الشارع حكيم، يقطع كل ذريعة للشرك، لو قال سافروا إلى قبري وصلوا علي صار غلو، الشريعة تنهى عن الغلو، تأمر به ما يمكن، تقطع الشريعة كل ذريعة للشرك، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، خرجه أبو داود، وكذلك قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ما قال أسمع السلام أسمع الصلاة، فقد تكون الصلاة من جنس السلام، تبلغه الملائكة الصلاة والسلام، فلا يحتاج إلى القرب من قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال الثالث، لو أنك رأيت رجل قام يمشي يمشي يسعى يسعى تتبعه بصرك يسعى 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 حتى اقترب من قبر النبي ورأيته تمتم بالسلام عليه، ما فيه يعني وقت يسير إلا اندار القبلة وصار يدعو، أخطأ، هو الآن لم يستقبل القبر، بعد ما سلم على النبي دار وجهه على القبلة وصار يدعو، جيت تقول له يا أخي هذا ما ورد، قال إيش ما ورد؟ الدعاء في أي مكان في الأرض، إيش يعني ما ورد؟ وأنكر عليك إنكارك عليه، ها صبر، ليش خطأ؟ الدعاء يقول لك في أي مكان في الأرض إن شاء الله مستجاب، أنا ودي أدعو عند قبر النبي، وإيش الإشكال في هذا؟ ها؟ تقصير؟ اختيار هذا المكان دون غيره، نعم ترجيح من غير مرجح، قال ابن تيمية والترجيح من غير مرجح ممتنع، لا يمكن أعمال المكلفين في أصلها تحركاتهم منزهة عن العبث، ما يترك المسجد النبوي يذهب هنا ويذهب هنا ثم يترك هذا كله ويذهب للقبر ويدعو عنده إلا اختاره. الاختيار يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى الدعاء عند قبر النبي مستجاب. هل يوجد دليل؟ قال مالك: الدعاء عند قبر النبي بدعة. قال مالك: أكره الوقوف طويلا عند قبر النبي والدعاء، لأن ذلك يعني لم يرد. فأنكر مالك ذلك، هو قريب عهد الصحابة مالك، لأنه ما وجد عمل أهل المدينة عليه، يجون عند قبر النبي ويدعي يدعي يدعي كما يفعل اليوم جمهور الناس، يعتقد الدعاء مستجاب عند قبر النبي، وقل من ينبههم. وأنا ألوم بعض إخواننا المرشدين هناك، يعني ليس من باب الإنكار العلني، من باب أنك تتعاونون معنا، يعني تذكروهم، وهل إن شاء الله فيهم طلبة علم، أن يعني إذا شافوا واحد يدعو يكتفي يقول له اتجاه القبلة. ليه ما يعلموا كلام الإمام مالك؟ يقول له: يا أخي ليش خصصت المكان هذا بالدعاء؟ يتفاهم معه، يقول: هذا قبر النبي أفضل، الدعاء مستجاب. قل له: ما الدليل؟ يتفاهمون مع الناس أن الدعاء عند قبر النبي أفضل حتى تختفي هذه البدعة. أما فقط أول ما يشوفه يدعو جهة القبر يضرب على صدره على كتفه، ثم يفهم أنه يعني ذول حتى إن كان يجاملهم أو خايف من تبعات يقول: وهابية خلنا نجاملهم، ويدعو جهة القبلة وهو بنيته في نية أن الدعاء هنا مستجاب. فلا بد يعلم أصل المسألة، وهي ما حكم تخصيص قبر النبي بالدعاء، وأن مالك أنكرها، وليس فقط أن يصحح اتجاهه في الدعاء، بل يسأل: ما الدليل على تخصيصك بقعة القبر؟ فإذا رأينا رجل عند الملتزم الكعبة بين حجر الأسود وبين باب الكعبة، وضع يديه وصدره وأخذ يدعو بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ماذا نقول له؟ لا بأس، لورود ذلك على ابن عباس. إذن حسب الدليل نمشي، ندعو عند الملتزم لوروده، ونرجو الدعاء مستجاب عند الملتزم. لم يرد عند قبر النبي أنكره مالك، وما نعرف المخالف لمالك ننكره حسب الدليل. ولذلك ذكر أن الحسن كان لاحظ أن رجل يجد فرجة، حسن أنه رأى رجل يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله، اتخذوا قبري عيدا. قلنا أن هذه القصة فيها نظر، لكن معناها صحيح، فمن اتخاذ العيد تروح تأتي قبر النبي وتدعو، ليش اتخذت عيد؟ فهذا في النظر الذي علمتم. لنقرأ المسائل الآن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية براءة.
لأنه يقصد سورة براءة التي جاءت في أول الكتاب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما وجه إيراد المصنف لهذه الآية في باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد؟ لأنه إذا كان حريص على أمته وقد أخبر الله ذلك، سيمنعهم من كل طريق يؤدي للشرك. فمن ذلك أنه نهى عن بناء على القبور والكتابة عليها وتصيصها، يعني صبغها بالجص وهو اللون الأبيض هذا المعروف الجص، حتى لا يعتقد الناس أن هذه القبور لها ميزة تدعى من دون رب الناس. ونهى عن الصلاة عندها وإليها وعليها، والمسجد يتخذ على القبر أو يدخل القبر في المسجد. كل ذلك داخل في قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره اللهم صل عليه. فما قصر، فأكثروا من الصلاة عليه يا عباد الله، أكثروا من الصلاة عليه، وهي دعاؤكم له أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى، فإنه كان حريص عليكم قبل وفاته، خايف أنكم تشركون بعده. يعني شوف الآن هو يحتضر، يعني تخرج روحه، نزل به الموت كما في صحيح البخاري من حديث ابن عائشة ومن وابن عباس، طفق يطرح خميصة أو ثوب على وجهه فكلما اغتم بها حملها. الآن مو مهتم أنه سيفارق الدنيا أكثر من اهتمامه بأمته. إيش تفعل بعده؟ خايف أنه مشركون، خايف يشركون. تخيل الإنسان الآن ينازع، أنت تخيل بيجيك نزاعك بعد 20 سنة، 30، 40، 5 سنة، شهر، الموت يأتي فجأة لنا، تشوف نفسك قلق، تروح دار آخرة، وش سويت في الدنيا، كيف عاملت خلق الله، حقوق الله، حقوق الخلق. المهم منع الملذات بالموت، المهم يأتي البعض قلق عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم نزل به الموت من أعظم ما كان يقلقه أمته من بعده، لا تضل، فيوصيها، والموت نازل به، ما فكر في الملذات سيفقدها بالموت، لأنه اختار رفيق الأعلى، خير يبقى في الدنيا وزهرتها ولا يذهب إلى الله بالموت، فاختار قال الرفيق الأعلى، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر، نعم، أو خطبهم فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا، عرف أنه نعي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا ما قلق أن الدنيا ستفوته، كما كان بعض أصحابه معاذ وغيره يقول عند الموت ترى أنا ما أبكي، لما سمعوه يبكي ظنوه أنه جزع، أنه سيفقد ملذات الدنيا ويدخل القبر ويترك الزوجة والطعام اللذيذ والفراش الوطيد. قال ترى أنا ما أبكي الآن لغرز الأشجار ولا جري الأنهار، تفوتني النزهات وجمال الطبيعة في الدنيا وحلوها وحلاوتها وبهجتها، لا ما أبكي لهذا، ما أبكي إلا لظمأ الهواجر. حياتي معناه أني سأستمر على الصوم، أرتقي أكثر في الجنة بالصوم، يريد الحياة للعبادة ما يريد للنزهة. سأبكي بالموت لأنه سيمنعني العبادة، منها ظمأ الهواجر وهو الصوم، ومنها مكابدة الليل بقيام، ومنها دروس العلم، مزاحمة العلماء بالركب، عبادة عظيمة. فبموتي سأفقد حضور الدروس والزيادة الخير وارتفاع في الجنة، بموتي سأفقد إيش؟ قيام الليل، بموتي سأفقد صيام النهار. المولع بالدنيا لا يقول هذا، يخاف أنه يعني كما قال أبو حازم لما سئل ما بالوا نكره الموت، قال لأنكم خربتم أخراكم، إيش؟ ها؟ عمرتم دنياكم فتكرهون أن تخرجون من العمار إلى الدمار، غفلة، تحسون ما عندكم شيء في الآخرة، أنكم واصلتم المتع والشهوات حتى فقرت الآخرة عن العمل، فتكرهون تخرجون من العمار إلى الدمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة خايف من ربه، وأنه يؤدي الرسالة ما بقيت روحه، وأعظم شيء في رسالة التوحيد، فذكر ما يمنع من الشرك ويسد الذريعة إليه، وهو اتخاذ قبره مسجد، فحذر ولعن ووبخ من فعل ذلك، فقال اعلموا، يعني يا أمتي، سبب لعن اليهود والنصارى فلا تقتدوا بهم، لعنة الله على اليهود النصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، اللهم صل عليها. فهنا تعلم معنى قول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز، اللهم صل عليه. ما عاندتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. ومن رأفته وحرصه أنه منعنا كل طريق يؤدي إلى الشرك، كالحلف بغير الله، كقول ما شاء الله وشئت، كقول لولا فلان لكان كذا، كل ذلك علمنا إياه حتى لا نشرك أو يكون ذلك ذريعة للشرك الأكبر فنهلك بالخلود في النار حرمان الجنة. نعم. الثانية،
قال رحمه الله: الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
نعم. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. حمى إيش؟ أي نعم، حمى التوحيد، فسد كل ذريعة يمكن أن يضاد بها التوحيد، يعني يقع الرجل في الشرك. فمن ذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تعتادوا تكثروا من زيارتي أو تعتادوا ذلك، لأن ذلك سيؤدي الغلو في قبري، ستعبدوني من دون الله، لا تفعلوا، لا تفعلوا ذلك، حماية المصطفى جناب التوحيد. فكان من ذلك أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. استنبط أن القبر لا يصلى فيه، قال: صلوا في بيوتكم، اجعلوا شيء من صلاتكم في بيوتكم، لا اجعلوا قبور، معناها القبر لا يصلى فيه، فإذا صلى الرجل في القبر أو بجانبه كان ذلك ذريعا لعبادة صاحبه. نعم. ثاني،
قال: الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته،
وهذا مذكور في الآية. نعم.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
الله أكبر، والله هذا يا أخوان لو قال الرجل المنصف ما صنف في الإسلام مثل هذا الكتاب في بابه توحيد الإلهية والتحذير مما يضاد الشرك، والله ما أبعد النجاة. انظر الاستنباط وبديع وقوة الفهم التي تكاد تسامت مثل الإمام البخاري. الثالثة ذكر، نعم، نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص. نعم، نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، كيف؟ الآن القاعدة ذكرها في القبور ما هي؟ تذكير الآخرة. طيب، لو إنسان قال: أنا بزور قبر النبي لأني أعتقد أن قبر النبي فيه بركة لمن زاره فدعا عنده استجيب له، أو أن الله يرضى عن من خص قبره بالزيارة أكثر من غيره، سيؤدي ذلك إلى نية خاصة عند زيارته غير النية العامة. النية العامة وش هي؟ تذكر الآخرة. فلما يكون هناك فضيلة يعتقدها من غير دليل، سيؤدي ذلك أولا لاعتقاده في المرة الواحدة أن قبره أفضل الدعاء عند مستجاب، وأن الله يرضى عن عملي أكثر من غيره في ما يتعلق بزيارة القبور، أن يؤول العمل هذا إلى الكثرة، لأن الرجل دائما سابق الفضلية. الإنسان إذا شعر بفضل الاعتكاف تجده ما يترك السنة، كل سنة يعتكف يعتكف يعتكف، المشاعر بفضله وتزكيته لقلبه إلى آخره، ونفعه لنفسه واستجابة الدعاء فيه في الحرم. المهم، فمن اعتقد أن في قبر النبي فضل خاص سيكثر من الزيارة، فالنبي ما ذكر فيه فضل خاص، قطع الذريعة، بل نهى عن ذلك، قال: لا تتخذوا قبري عيد، تعتادون المذهب والمجيء إليه مرة بعد مرة، لا تفعلوا. نهاهم سدا ليش؟ ذريعة الشرك، وحماية ايش؟ للتوحيد. فلذلك بوب الشيخ محمد الوهاب باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. اي نعم، اقرأ. مع أن زيارته في حياته من أفضل القرب. يعني لما أنت لو كنت في حي في زمن النبي قبل 400 سنة كنت حي مثلا، هذا باب النبي، هذا مسجده، هذا إذا حرصت على زيارته أفضل ولا زيارة غيره؟ زيارته من أفضل القرب. ليش؟ لأنك إذا زرت النبي وجلست معه في عشاء أو تحدث معك ما يتكلم به حديث، حديث لو تكلم بشيء مباح على الأقل تستنبط منه أن هذا الكلام مباح. نعم، لو قال لك اذكر الله بكذا صار مستحب، فإذا فهمت الاستحباب ستفعل وجه الاستحباب، على وجه الوجوب تفعل وجه الوجوب، حديث كل جلستك معه. فزيارته هو حري من أفضل القرب، لكن ما دل على زيارته بعد موته؟ خشية الشرك، ما قال أكثر من زيارة قبره. نعم،
قال الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة،
ولا تؤخذ من قولي لا تجعل قبري عيدا. طيب، إذا شفت إنسان وانت في المسجد النبوي، شفت إنسان في ثلاث صلوات اقترب وقف أمام الحجرة، السلام عليك أيها النبي، أنا كنت حريص صلي في الصف الأول، وهذا خطأ يقع في المسجد النبوي. البعض يصمم على البقاء في الروضة ويحجزها ويترك الصف الأول، هذا عمل طيب؟ خطأ، لأن الصف الأول أفضل من الروضة. أيه، بل الاعتكاف في الروضة لم يعرف له دليل. بعض الناس يقعد واقف أول ما يفضل مكان يقفز ويقعد في الروضة. وش تسوي أعمالك؟ وش الأعمال في الروضة أصلا؟ وش الأعمال الواردة في الروضة؟ اعتكاف ما ورد، يقعد يا أخي، قوم خلي لغيرك مجال، يقعد ما يقوم. يعتقد أن الاعتكاف في الروضة أفضل، ولا دليل على اعتكاف في الروضة، ما في دليل. طيب، يدعو، يجيب معاه دفتر في دعاء الروضة ويمسك هل 100 صفحة طويل ساعتين حتى يخلصها، يقول لي يا أخي إني بنصلي يعني ما خلصت. المهم، لم يرد دعاء خاص في الروضة، لم يرد اعتكاف، لم يرد أن ختم القرآن أفضل فيه، لم يرد عبادة خاصة فيه، نفاها كلها الألباني بتتبع الآثار، قال ولا عبادة تخص بها الروضة، لا اعتكاف لا دعاء إلى آخره. غير أني صارت لي جرأة أن أقول في عبادة واحدة، أخذا من أثر في صحيح البخاري عن سلم الأكوع أنه كان يصلي عند الاسطوانة ركعتين. قال ابن حجر ورثنا عن مشايخنا، وليس كل شيء يحتاج إلى إسناد كما قال الزهري أو غيره، فحدود رمي الجمرات عرفناها بتوارث الناس خاصة الثقات من المشايخ العلماء أن هذا مرمى الجمرات في هذا، ما احتجنا إلى السند، حدثنا أخبرنا أن المرمى طوله وعرضه الذي يرمى فيه الجمرات في الحج. كذلك الحافظ بن حجر فتح الباري قال ورثنا عن مشايخنا أن الاسطوانة اللي كان يصلي عندها سمن أقع ويرفع ذلك النبي ويقول كان يصلي ركعتين كان في الروضة، فإذا كان ذلك كذلك فلا أقل من ركعتين. ويمشي الإنسان لا اعتكاف ولا ختم قرآن ولا منازع للناس ولا ترك للصلاة في الصف الأول والقعود فيها واعتقد أن هذا أفضل، كل ذلك جهل. بل أن بعضهم فيه ذريعة عندنا في الشرك، من أي جهة؟ من جهة اعتقاد أن الروضة تابعة لساحة القبر أو قريب من القبر، فيكثر من الدعاء أني بجنب النبي، لذلك لما انتشر عن أحد أو نشر في محاضرة كنت مررت بجانب أحد المساجد بأبها، فسمعت أحد الوعاظ يقول في محاضرة: وصلي بالروضة ركعتين بجوار الشفيع المشفع، أو كما قال. المهم لقيته فقلت له: إن الروضة ما اكتسبت الشرف بأداء العبادة لأنها بجانبها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الله يختار، يخلق ما شاء ويختار، فهذا الفضل عائد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها روضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم تكتسب فضل لأنها بجوار قبر النبي. فأنت نبهت الناس إلى غلو في النبي وانت يعني ما شعرت، فكان ينبغي ذكر الحديث والاقتصار عليه: روضة من رياض الجنة، لا يقال لأن الروضة بجانب قبر النبي، فيلتفت الناس حينئذ لهذا المعنى. فإذا صار يدعو الواحد منهم يقول: إن شاء الله دعاء مستجاب لأني جنب النبي الآن. طيب اقرأ.
قال: السادسة حثه على النافلة في البيت.
هذا مأخوذ من قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا المعنى كثير منا قد يحدث له غفلة فيه. يعني كثير من الناس يجدوا يصلي نافلة العشاء، نافلة الفجر، أو نافلة المغرب، وخاصة المغرب يصليها في المسجد. وقد حث النبي على فعل بعض النوافل وين؟ في المنزل، حتى يحيى البيت بالذكر والصلاة. فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فيؤخذ من ذلك أن القبر لا يصلى فيه. وجاء عند الطبراني نهى عن الصلاة صلى الله عليه وسلم بين القبور، ونهى عمر رجل يصلي وهو أنس بجانب القبر فقال قبر، فأمره أن يبتعد عنه عند الصلاة، لأن القبور لا يصلى عندها ولا إليها ولا عليها ولا مسجد بني فيه قبر أو على قبر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم. ويستحب حينئذ الإكثار من الصلاة في المسجد. لو قال قائل: أنا ودي أصلي بعض الإيش، بعض الفرائض في البيت حتى يبدأ العيال الصغار يقتدوا فيه والزوجة تقتدي فيه ونصلي مع بعض في البيت حتى أحيي صلاة الفريضة في البيت، بعض صلواتي أختار لهم فقط المغرب والعصر والباقي في المسجد ما أضيع وقت، لكن قال: أصلي بعض الصلوات في البيت، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يقول: أصلي في البيت، النبي قال صلوا فيها يعني، فهل يؤخذ بقوله هذا؟ ها؟ الآن قد جاء في الحديث كما ذكر أخوكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة ارجعوا فصلوا، حديث البخاري، ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة. ما قال خير إلا المكتوبة إلا إذا كان يبي يعلم أو يبي يعني نشط أهله على هذا، ما قال. ثم أن النبي وهو النبي هل ترك مرة الصلاة وصلى مع زواجه في البيت؟ إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا يحمل هذا على النوافل، يحمل على النوافل لا يحمل على الفرائض. متى من الصور التي يصلي فيها الرجل الفريضة في المنزل؟ يكون أعلى المؤذن، نزل المطر فبدل المؤذن ما قال حي على الصلاة كما أمر ابن عباس كما في صحيح البخاري المؤذن يقول صلوا في رحالكم، فحتى لا يبتل الناس يجون المسجد يصلون في البيوت، يصلون في البيوت. طيب من جاء منهم المسجد وهو مبتل يجمع، فيجوز له اثنين، إلا جاء يصلي جمع، وإلا قعد في البيت لا حرج عليه. هذا إذا نزل المطر، نزل المطر توقف، فتح الباب وجد سيول حول الباب، هل يغوص برجليه وتقطع نعاله؟ هذا معذور، لأنها مشقة، مشقة تجلب التيسير. سبحان الله العظيم، الله رفع عنا الآثار. البعض يسمع العزيمة ولا يسمع الرخصة، يسمع صلاة الجماعة والنبي بيحرق البيوت إلى آخره، وما توازن معه الفقيه وذكر له الرخص، وش بيصير؟ سيارة جديدة 120 إلى آخره، ومعتاد يروح فيها المسجد، جاسي بين عينيه عذاب. خلاص يخوض، يقول توكل على الله، يخوض ويسبح بالسيارة، تخرب السيارة، يقول جماعة جماعة. طيب فيه رخص، إن الله يحب إيش؟ أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى. فلابد الفقيه أن يذكر للناس العزائم والرخص حتى يستمروا في التعبد. نعم.
قال السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
هذا متقرر، يؤخذ من قولي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوك القبور، فإن القبور يعني لا يصلى فيها، من هي عن الصلاة فيها؟ قوله إن على الله يهود النصارى تأخذ قبور بين المساجد. نعم. ثامنة.
الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
أي نعم. إذن هذه الكلمة من الشيخ فيها رد على بعض الأفاضل قرأت له أن القرب من النبي والصلاة يعني عليه، وهذا لعله خصه عند دخول المسجد، لأن عند دخول المسجد يقول السلام على رسول الله افتح لنا باب رحمتك. قال فالقرب من النبي عند زيارته والسلام والصلاة عليه أقرب للمودة والصفا من يعني الجفا من البعد والسلام عليه من بعيد. فهنا الشيخ عبد الوهاب يقول رحمة الله عليه ما سمعت، ماذا قال؟ قال أنه تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة ليتهمه من أراد القرب. إذن ما في مزية في القرب، ما في مزية إيش في القرب؟ لو حول الناس أن في مزية في القرب دون القبور غيرها فقد يفهم شيء آخر. نعم. أي قال تبلغني، أنا ما له داعي القرب. أي نعم.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
أذان، بعد الأذان نكمل إن شاء الله، نكمل فقط المسألة، ننتقل اقتضاء سريعا.
قال رحمه الله المسألة التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته عليه. العمل المذكور السلام، إن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. أما سائر الأعمال على ما ذكر في هذا نحتاج فيه إلى دليل، أظن فيه حديث فيه ابن أبي رواد يعني إسناده فيه ضعف، أنها تعرض عليه أعمال الأمة، لكن أظنه ما يصح إسناده، فالذي يعرض عليه ما ورد إن لله ملائكة سياحين يبلغون عمد السلام، وقال في الصلاة صلوا عليه حيث إيش كنتم فإن صلاتكم تبلغني أو حيثما كنتم. نعم، وبهذا ينتهي الدرس باب ما جاء في حماية المصطفى جامع التوحيد لنشر